بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. سفر ارميا الى الاصحاح التاسع من اول الايه الاولى. يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع فابكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. يا ليت لي في البريه مبيت مسافرين فاترك شعبي وانطلق من عندهم لأنهم جميعا زناة جماعة خائنين. يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب لا للحق قووا في الأرض. لأنهم خرجوا من شر إلى شر وإياي لم يعرفوا يقول الرب. احترزوا كل واحد من صاحبه وعلى كل أخ لا تتكلوا لأن كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاية. ويختال الإنسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق. علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء. مسكنك في وسط المكر بالمكر أبوا أن يعرفوني يقول الرب. لذلك هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أنقيهم وأمتحنهم لأني ماذا أعمل من أجل بنت شعبي. لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش. بفمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يضع له كمينا. أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب؟ أم لا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ على الجبال أرفع بكاء وعرفاة وعلى مراعي البرية ندبا لأنها احترقت فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشية. من طير السماوات إلى البهائم هربت مضت. وأجعل أورشليم رجما ومآوي بنات آوي ومدن يهوذا أجعلها خرابا فلا ساكن. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ والذي كلمه فم الرب فيخبر بها. لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب: على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم وراء البعلين التي علمهم إياها آباؤهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباءهم، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا آخر مرة شفنا مرثاة إرميا على أورشليم، وكان السبب بسبب إصرارهم على عدم التوبة، ولذلك حيتم الخراب على إيد نبوخذ نصر. وعرفنا في حديث المرة اللي فاتت إنه المتكلم هو ربنا. المرثاة ديت ده ربنا ذاته في حال بكاء، في حال ألم، في حال حزن لما أصاب مدينة أورشليم. وده موقف مش غريب، لأننا شفنا في العهد الجديد ربنا يسوع الله الظاهر في الجسد في تجسده ذات الأمر صنعه مع سكان أورشليم في ملء الزمان. علمهم وأنظرهم وحذرهم، وكانت النتيجة في إصرار على الرفض، عدم توب. ففي ختام خدمته وفي الأسبوع الأخير نظر لأورشليم وبكى عليها وقالها المرثاة: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع بنيك زي ما الدجاجة تجمع فراخها تحت جناحيها ولم تريد، في إصرار على الخطيئة. طب النتيجة هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. فعلا كان ده كان بسنة 30، بسنة 70 بعدها 40 سنة، تدفق غريب. كان تيتوس بيخرب أورشليم. إرميا بيتكلم من بداية خدمة إرميا بعد 40 سنة نبوخذ نصر هيجي يخرب أورشليم. طيب حديث النهاردة، حديث النهاردة ذات الله المتحدث، ذات قلب ربنا اللي بينكشف لنا، بس في مرثاة على يهوذا هيكشف خطايا الأمة. الله بيبكي شعبه الخاطي اللي بيعاقب كما بكى داود ابنه أبشالوم الخاطي حينما عوقب. أبشالوم اتمرد على أبو داود، فكانت النتيجة انه خرج جيش داود لمحاربة أبشالوم من معه. أبشالوم غلطان عاصي متمرد على أبوه، ومع هذا ترفق قلب داود جندي جندي وهم خارجين للحرب، ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، ترفقوا لي فجون. ده ولد عاصي، ولد متمرد. دي الشريعة بتقول لك يا داود لو انت رحت لرؤساء الجماعة وقلت لهم ان ابن هذا عاصي ومتمرد ترجموا كل الجماعة. وصية صريحة سفر التثنية. لا، اب ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. طب لما مات أبشالوم هو اللي عمل داود: ابني أبشالوم ابني أبشالوم يا ليتني مت هودا عنك. ايه داود ده ولد عاصي، قلب الاب غلطان وبيمال جزاء ما يستحق، لكن ده ما يمنعش ان قلب ابوه متألم من اكله. اذا كنتم وانتم اشرار، هي دي مشاعركم تجاه ابنائكم حتى العصا منهم، فكان يكون قلب ذاك الذي تسمى منه كل ابوه اللي مصدر كل الابوه. شوفوا الحنو الغريزي اللي في القطط والكلاب والحيوانات تجاه بعضها، يعني القطه تجاه ولادها ماشي، لا ده حيوان تجاه حيوان اخر. ايه دوت؟ وايه الابوه اللي في قلوب الاباء؟ هذا جزء من ذاك الذي تسمى منه مصدر كل ابوه. فمش غريب ان الله في حال حزن على شعبه رغم ان شعبه يستحق العقاب. البعض ما بيقبلش فكره معاناه الله ديت. البعض لما يسمع الكلام دوت الله منزه عن هذا، ده مليان الكتاب احب. الله اب، الله بيتفاعل مع العالم ومع الخطاه وبيتالم رغم ان الخاطئ بينال جزاء ما يستحق. شفهم ربنا يسوع في لوقا 15 لما الولد رجع أبوه بيقول إيه؟ ينبغي أن نفرح ونصر. يبقى اللي بيقول ينبغي أن نفرح ونصر، يبقى لما كان الولد غايب ما كانش في حال سرور. إلا قال لما يرجع الإنسان الخاطئ هكذا يكون فرح أمام ملائكة الله، أمام قدام الملائكة. مين؟ ربنا. الفرح أمام ذاك الذي تقف الملائكة أمامه. طب إذا كان بيفرح بتوبة الخاطي يبقى بالتأكيد في بعضه في خطيته بيبقى في الحزن. فده أمر مش غريب على الإعلام الكتابي في القديم وفي الجديد، وهو حزن الله بسبب الخطية وحزن الله عند القصاص من الخطي. لذلك إشعياء الله في الديمنة يقول خرج الله من مكان أو الرب من مكان. ربنا أب. مرثاة اليوم وليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلة قتلى بنت شعبي المقتولين المسفوك دمائهم من شعبي على إيد ملك بابل. يليت رأسي مي، رأسي تبقى زي الزكيبة كده، والعينين دول خرمان يسحوا مي. مين اللي بيتكلم؟ ربنا. هكذا يقول الرب الآية 3 في نفس الإصحاح، وشوفنا المرة اللي فاتت ده ربنا. وحزن قلب إرميا لأنه له ذات مشاعر الله. إرميا هيكون أكثر حنوا على الخليقة من اللي خلقها، فهو حزن الله بكاء ربنا، إنجاز أن نقول التعبير دوت، كما هو بكاء رجل الله إرميا. إرميا شاف الخطية، اتكلم مع الناس محدش راضي يسمع. طب ما فيش قدام إرميا غير الدموع. وليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. هي ليست دموع يأس، ليست دموع إحباط بالنسبة لإرميا، لكن دموع أمام من يعرف جيدا إرميا كم إن الدموع غالية أمامه. هو كلم الناس ما تبوش، قال طب أنا أحجلكم من سكة تاني، أنا هروح أبكي قدامه، لأنه إرميا عارف إزاي الدموع دي تحنن قلب الله. طب يعني إيه تحنن قلب ربنا؟ يعني يتوبهم بالعافية، يتوبهم بالعافية أو يتوبهم بالعافية حسب تنقصين دلوقتي. بس إرميا فهم فكرة الله، فهم إنه الدموع تحنن قلب ربنا. حولي عني عيناك فإنهما غلبتان. يبقى دموع إرميا هنا مش مجرد يعني حال حزن على ما أصاب الشعب أو حال إحباط، ما أنا مش قادر كلمتهم محد السامع، لا لا لا، ده أمام الله كيما يتوب هذا الشعب. طب يتوبهم إزاي؟ هو يملك ربنا أو ممكن؟ ربنا يسوع المثلين هما متقاربين، لذلك مرات كتير ما بننتبهش للفرق الكبير اللي ما بينهم. فمتى 22 وفلو 14، متى 22 يقول إنسان ملكا صنع عرسا لإبنه وقال أرسل عبيده بالجمع. من عبيده دول؟ الأنبياء. تمثل في مثل تاني فلو 14، إنسان صنع عشاء عظيما، ده عمل عرس الابن بالله الاب، وابنه ربنا يسوع، والكنيسة هو العروس. فلو 14 إنسان صنع عشاء عظيما بمين؟ ده ربنا يسوع الذي صار له كإنسان. وفي وقت العشاء أرسل عبده للمفرد. مين عبده دوت؟ راح دعا الناس، قال له انا اشتريت حقل، اشتريت 5 أزواج بقر، انا تزوجت، اسالك ان تعفيني. فجه قال لعبده بالمفرد بوض، روح ادعي المساكين والجدع والعمي والعرق. قال له قد صير كما قلت وبقي مكان. قال له اخرج الزمهم بالدخول. مين اللي له سلطان اللي يلزم؟ مفيش غير ربنا. الأنبياء بيدعوا ومن أراد أن يقبل فليقبل، عبيده أنبياء كتير. لا، بعد ما جهز العشاء، بعد ما صلب ثيران ومثمنات قبل بحته، أرسل عبده. مين ده؟ روح قدس. ولماذا قيل عنه عبده؟ لأنه درس أنا إن ذهبت أرسله إليكم. لذلك المسيح في التجسد ده عبده، مرسل من الآب، هو ذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه. الآب أرسل الإبن، فدعي عبد، عبد يهوى، تسبيح عبد الرب الأربعة في سفر إشعياء. طب هنا المسيح بيبعت عبده الروح القدس، هو ده اللي له السلطان انه يلزم. فارميا بيبكي قدامه، انزل انت تقدر، طلبهم بالعافيه. وليت راسي ماء وعيني من بعد ماعين، فابكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. ارميا اكتر نبي شفنا دموعه. لما تقول لكم سفر ارميا كاد يكون سفر بيسبح على بحر من الدموع. سمعنا قبل كده احشائي احشائي توجعني جدران قلبي يئن في قلبي. وادي النهارده وليت راسي ماء وعيني من بعد النوع فابكي نهارا وليلا. احنا لسه في الاول. ذات مشاعر معلمنا بولس الرسول ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. كنت اود ان اكون لو انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي انسبائي حسب الجسد. فرساله روما. هي مشاعر رجال الله. يبقى عيوننا حبايب مش علشان نتصيد اخطاء الاخرين، عيوننا عشان لما نشوف اخطاء الاخرين نبكي. وليت رأسي ماء وعيني من بعد دموع. ربنا ادانا عيون علشان نبكي بها على الخطا. وطبعا من باب اولى ايها الطبيب يشفي اولا نفسك، ابكي على نفسي الاول. يكمل في الايه 2 وليت لي في البريه مبيت مسافرين. مبيت مسافرين يعني فندق اوتيل كده يعني في سكك السفر بيعملوا اوتيلات كده، المسافر يبيت الليل ويكمل سفر تاني يوم. ليت لي في البريه مبيت مسافرين فاترك شعبي وانطلق من عندهم لانهم جميعا زنات جماعه خائنين. هلا منين الراجل بيبكي على شعبه وعايز يحنن قلب ربنا عليه وعارف وقع الدموع على قلب الله، ومن هنا عايز يسيبهم وزهق منهم زي ما تتفهم يعني من الايه. لا الحقيقه ربنا بيهربش. وما قلنا الايه دي ممكن نفهمها بثلاث نقط. النقطه الاولانيه مش كون ان انا ببكي الخطاه يبقى معناها ان انا اتوحد معه. شايف انسان خاطي وببكي من اجله، طيب ما اروح الزق فيه لا تلزق فيه فين؟ في حد يحمل قار ولا تتسخ ثيابه؟ مش كون ان انا بحب الخاطي معناها ان انا التصق بيه. علاج الخاطي مش ان انا اعيش عيشته، مش ان انا اسلك مسلكه بداعي انه بص انا هروح له عشان اجيبه. لا تروح له تجيبه فين؟ ده هو اللي يجيبك. انت بتحبه بتصلي من اجله وبتبكي امام الله من اجله، بس انغماسك معه هيدوعك. ياما ويمكن بدوافع طيبه، شاب مع شاب اخر او بخداع من الشيطان، شاب مع فتاه عايز عشان انجيها او عشان انجيه. لا حبيبي انت لما هتنزل للمستنقع دوت انت هتضيع. ده انسان عارف تماما مقدار ضعفه. فأحبه لكن خايف على نفسي. وليت لي في البرية مبيتا مسافرين فأترك شعبي. أنا بحبهم وبصلي من أجلهم بس خايف من انضمامي معهم. لا هم اللي إيه؟ هم اللي يشدوني. خلصوا البعض مميز مميز، مفيش حد فينا كبير على الخطايا. وياما الشيطان بيخدع البعض بالامر دوت. قصه المشهوره بتاعت القديس العظيم الانبا بيشوي ابن اسحاق نزل وألغته امراه يهوديه فترك المسيح عشان يرتبط بها وكسر نادر رهبنته. وهو تلامذه الانبا بيشوي نازلين السوق فده بيناديهم فبيبصوا اسحاق مالك قولوا لابي الانبا بشو يصلي من اجلي. فطلعت الست الشريره دي قدام ترابكوا بشو نفسه ده جاي انا وقعه في الخطيه. خلصوا المشوار ورجعوا للانبا بشو ايه الاخبار؟ الحمد لله لا ما فيش حاجه ولا ما فيش مسيح ما فيش حتى قال لكم حاجه في السكه. قالوا له تصور تصور يا عبد بشوي الست اللي ما بتفهمش دي بتقول ده لو جالي بشوي ابوكو انا اقف الخطوه دي ما تعرفش قداستك ما تعرفش قامتك ما وعم بشوف الواد كان عنده 60 سنه فقرع صدره ورجع لورا رب احفظني يا رب انت ايضا تخاف يا ابانا الراجل قال في البريه زمان هذا مقدوره القام قال لك شوي طبعا نفسه درس مهم جدا ما ننخدعش عندنا مثالين في الكتاب لوط وابن ابراهيم قال مثالين اشرار لوط اختار ان يروح يسكن في وسط الاشرار وانا رجل بلد رجع بيه انا بتاع ربنا نمرة واحد اللي حصله هو قاعد في وسطيهم كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعالهم الأثيمة موضوع مطرح معانا تروح شر مطرح موضوع ما انت ما جبته لنفسك حد انك تروح تتزرع في الزرع ديت طيب نمرة واحد نمرة اتنين لما جينا وقت الجد وهتتحرق سدوه راح يحذره النتيجه ايه؟ كان كمازح في اعين اصحابه ما تعرفش فستين انت حتى هتقول لنا الكلمتين دول من واحنا اشرار ايه اللي جابك عندنا؟ ايه اللي سكنك في فستين؟ كان كمازح في اعين اصحابه طب ابونا ابراهيم اللي انعزى هو اللي صلاته كانت سبب في نجاة من يستحق النجاة من صدوق لكن لوط ما عرفش يخلص حتى نفسه ولا مراته ولا عياله ليه لانه قاعد في وسطيهم يا ليت لي في البريه مبيت مسافرين فاترك شعبي مش عدم محبه لا انا خايف اقعد في وسط الناس الاشرار بحبهم بس خايف عارف نفسي ضعيف هتعب لما اقعد في وسطيهم مش معنى بعدي ان انا غير منشغل بخلصه لا اطلاقا دي نمرة واحد نمرة اتنين اهرب لاني مش قادر اشوف ديموناته رقة قلب ارمية تفوق الوصف مش قادر شايف في الشعب هو حذر واللي حذر منه وناس التريقات وصخرت واسيبك من كل ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت لا شايف بقى القصاص نازل من رقة أرمية مش مستحمل أنا عايز أطلع مش عايز أشوف المنظر دي قمة محبة مش قلة محبة نمرة ثلاثة نفهم الآية هي أهمية الخلوة لقدام ربنا بل لكل مؤمن في العموم يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي أعمل إيه؟ أروح أختلي مع ربنا أروح في وقت خلوة عشان أتقوى عشان أتشحن عشان أخد طاقة روحية سيدنا لو كل المجد في تجسده رسم لينا الطريق دوت كل يوم الصبح باكر جدا مع عناء يوم خدمة شاق شوفوا مرقس واحد ده ملخص يوم في حياة الرب يسوع مرقس واحد كله راح المجمع وشافه الصبح باكر جدا راح الجبل ليصلي وهكذا كان منهجه بعد ما شاف الأبرص في لقاء خمسة راح الجبال يعتزل بعد ما أشبع الجمع في متى 14 صعد إلى الجبل ليصلي فكان بعد كل عمل روحي كان يطلع في خلوة يتقوى يتشحن روحيا لكن طول النهار حتى لو في الخدمة مش هقول يعني حتى طبعا بالتأكيد في العمل لا ده بقولك في الخدمة لا تجيب منين طاقة تجيب منين قوة أما إيه لا كل شوية يروح يدخل المخدع يتشحن يشحن البطاريات زي ما بيقولوا يطلع في قوة يخلص اجري وادخل المخدع خد شحنة اتذكر مرة خادم كان في خدمة مع ابونا بشوي كامل وانا بيحكي يعني ومن زيارة لزيارة ومن بيت لبيت ومش عارف ايه وحتى هو بيحكي الموقف ومن حدين الترام اللي هو عند محطة سبورتنج ديت في المكان دوت. وقف أبونا بيقول بالعربية بيقول لي يا فلان هي الساعة كام؟ فبص في الساعة قال له 11:30، كانت 11:30 بالليل. قال له احنا بقينا أحكم من يسوع الذي كان يقضي الليل كله في الصلاة. احنا رايحين نخدم يعني، احنا احسن منه، احنا اكثر حكمة منه. الناس يا حبايب يعني ما عرفتش الانجيل، عاشت الانجيل. فنبص الرجل في خدمة وساعة 11 بالليل، يعني منهك من خدمة. لكن الكتاب قال ان يسوع كان يقضي الليل في الصلاة. احنا احسن منه، بنفهم اكتر منه. يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناة جماعة خائنين. يبقى الخلاصة في محبة للناس لكن في كره لخطيته. دي مشاعر ربنا ومشاعر رجال الله، بيتعبوا من الشر فلذلك بيهرب. الصديق يرى الشر فيتوارى، شر بيتعبه. صلاتي عبيس تفرى أخبار الأول، كنا مرة عملنا فيها عظة كاملة. فبيصلي بيقول لربنا احفظني من الشر لأنه يتعبني. أنا بتعب لما بشوف الشر ومؤامرات الأشرار وأعمالهم. بصوا الناس الأتقياء. داود في المزمور: ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، هانذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية. جميعا زناة جماعة خائنين، ده ملخص خطايا يهوذا. الزنا، ترك ربنا وعبادة الأصنام، دي خطيتهم مع ربنا. خائنين، دي علاقتهم ببعضهم. هبتدي يكشف التفاصيل بتاعت خطايا يهوذا من الآية 3 للآية 6. يمدون ألسنتهم كقصيهم، القصي هي القوس، والكذب هي الحق. صار واحد يمسك قوس يشد الوتر وفي سهم محطوط في الوتر طالق السهم. يمددون، ده ايه ده بيمد الوتر كده؟ لا، هو بقى بيمدد ايه لسانه. يمددون ألسنتهم كقصيهم، زي الأقواس، والكذب له الحق. شد السهم يصيب واحد، دول يشدوا لسانهم ويصيبوا الآخرين بكلام كذب. كلام الكذب معروف. لا، أنا عايز أقول بقى لك أنا ما كذبتش، مش اللي أنا بقوله ده حصل، اللي أنت بتقوله حصل، بس أنت بتقوله ليه؟ بس كده، انا ما كتبتش. حبيب، انا اعرف انسان يغلط بضعف، كلنا تحت الضعف، لكن انسان يرتب شر، دي فاقة الوصف. يمددون ألسنتهم كقصيهم، للكذب لا للحق. زي ما السهم ارتبط بالقوس، اللسان ارتبط بالكذب، وكذب عشان يأذي غيره. طب النتيجة؟ قل في الأرض. الخطية خادعة، كذب ونجح في مقصده، فزادت الحكاية. ليه؟ خداع إبليس، خدعه إنه يراله إن الكذب نجح، فبالتالي مندفع في ذات الطريق، فبدأ يكذب. لا، الكذب بينجي، نجا كذبة. لأ، الكذب بيحقق مقاربه. لأ، الكذب بيخرجه من بعض المزامع. فأنا في الحكاية زادت قصة ناجحة بقالها كتير زمن، قوي في الأرض. طب النتيجة؟ مزيد من الانحدار، لأنهم خرجوا من شر إلى شر. الحكاية بتزيد، نجحت في مقاصدك الشرير، لكن الثمن وإياي لم يعرفوا، يقول الرب. يفقد الإنسان البصيرة الروحية. قلت مرة وإحنا بندرس رسالة كورنثوس الأولى، ما قاله أوريجانوس في تفسير إنه فيكم كثيرين مرضى وكثيرون يرقدون، يموتوا يعني، ليه؟ لأنكم بتتنقلوا من جسد الرب بدون استحقاق. فسرها أوريجانوس كثيرون يرقدون، يعني إيه؟ أبدا من جسد الرب ضمه، وفي إصرار على الخطية وفي إصرار على الشر، وبيتقدم من شر لشر، وشايف في إنه سكة الشر نجحها، وبيخدع نفسه باسم الحكمة، باسم دي القيادة، باسم ده الصالح، باسم 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 باسم، وصل لدرجة الموت. إيه بقى الموت؟ قال أوريجانوس إن الإنسان يتعاني عن نفسه، نفسه ميته وهو مش حاسس. أكبر عقاب إن الإنسان يتعاني عن نفسه، يبقى مش شايف نفسه. وإياي لم يعرفوا، يقول الرب. يكمل في الآية 4: احترزوا كل واحد من صاحبه، حرصوا من صحابكم، وعلى كل أخ لا تتكلوا. بصوا، وصل حال الأمة تشعب الله من انعدام الثقة ما بين المؤمنين وبعضهم. احترزوا كل واحد من صاحبه، كل واحد ياخد من باله من صاحبه. ليه؟ على كل اخ لا تتكلوا. ازاي يا رب؟ ده ايه ده؟ الاخ يولد للشد. لا، ما تتكلش على اخوك. احترزوا كل واحد من صاحبه وعلى كل اخ لا تتكلوا. قبل ما نقول ليه، وقبل ما نقول ازاي، وقبل ما نقول بيعملوا ايه، شيء طبيعي. إذا كان في الآية 2 زنا، وقلنا الزنا يعني ترك ربنا وعبادة الأصنام، فالذي هو ليس أمينا مع الله هو من يكون أمينا مع إنسان. هو مش أمين مع ربنا، منتظر يعاملك بالصدق؟ لا، ما بيتعاملش غير بالكذب. مفيش فصل حبايب، مفيش فصل إطلاق. بقولك حبايب، مقياس لمن يريد أن يقيس على كلمة الله عبادة لا يتبعها تغير في السلوك. ما اسمهاش يا رب تقولي بتطلع زيت على رأي يعني ما بين الناس تقول. لا، ولا تفرق الكلام دوت. في سلوك بيتغير. أنا مخادع مع الله، هبقى أمين مع الناس ازاي؟ مش ممكن، ده شيء طبيعي. بصوا الانحدار. شعب الله يا أحب، على كل أخ لا تتكل. ليه؟ قالوا لأن كل أخ يعقب عقبا. العقب اللي هو كعب الرجل. كل أخ يعقب، يعني ماشي ورا عقب، ماشي ورا واحد، ماشي ورا ليه؟ بيعقب عقبه. ليه؟ أصطاده وأمسك عليه غلطة، أعرف أسراره، وأتيه الجد أغدر بيه. لأن كل أخ يعقب عقبا، ماشي وراك، أو يرسل من يمشي خلفك. ليه؟ عشان يمسك لك غلط، عشان يشوفك بتعمل ايه، عشان يشوف أفكارك، عشان يشوف. بتكلم يوم الحد اللي فات حبايب على المكر بتاع لبان، مسك يعقوب أراه فين الرجل ده بيحب ايه وما بيحبش ايه، وادخله منين، وايه الحتة اللي ده ايه ده متعلق برحيل، هاته من رحيل، ده بيحب كذا هاته من كذا. وكل صاحب يسعى في الوشاية، يمشي بقى يعرف وبقى يبتدي يتكلم عليك وكلام بالكذب. ادي البيئة اللي عايش فيها ارميا. طبعا كل ما بيزداد الانسان حساسية، كل ما الإنسان بيزداد وضوح مع نفسه، كل ما ده بيبقى يعني مش جو خانق، الموت أرحم. عشان كده ربنا بيقول لأرميا ما حدش يتكل على حد، كله بيغدر، كله خاين، كله بيغش. ويختل الإنسان صاحبه. يختل يعني واحد يقعد كده يفكر إزاي يعمل فخ لصاحبه. يختل الإنسان صاحبه. ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب. خلاص بقى الكذب ده اسلوب حياة، ده الطبيعي الكذب. وتعبوا في الافتراء. صورة حبيب انا عايز كنت يعني أستمع. ده الجو اللي جاي فيه الدينونة، ده الجو اللي جاي فيه نهاية العهد الاول. وكما كان هكذا يا فذات الجو ذات الصورة في نهاية العهد الثاني تعبوا في الافتراء. يعني واحد بيتعب يقعد يفكر ويعصر ويجيب ويودي كل ده في ايه؟ انه يعمل مكيدة للآخر. خدوا بالكم انه العبادة شغالة والصلاة شغال والذبايح شغالة والهيكل مفتوح والتعليم للوعظ موجود. ايه ده حبايب؟ عشان يعني كلمة ارمية يعني تليف البرية مبيت مسافرين ما لهاش من فراغ. ولخص ربنا الحال في الآية 6 مسكنك في وسط المكر. بالمكر أبوا أن يعرفوني يقول الرب. خد بالك يا أرمية أنت ساكن في وسط ناس مكارة، عشان كده هنسمع قدام شوية يقول وإن كلموك بالنعمات فلا تأتمنهم. مسكنك في وسط المكر، وكلمة أبوا يعني في إصرار منهم على الشر. يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي. يحقق أرمية يقول كده، يبقى بعد عن ربنا. فكانت النتيجة في علاقتهم ببعضهم في كذب في غش في خداع في مكر في فخاخ بيعملوها لبعضهم، والعجب خرجوا من شر إلى شر. الحكاية بتزيد صفات عكس تماما صفات ربنا. ده المفروض ده شعب الله، المفروض دول يظهروا صفات الله الأدبية للمؤمنين، المفروض غير المؤمنين، المفروض يظهروا ده لغير المؤمنين. لا بصوا هم صفاتهم ازاي. حال يا أحبة لن يفوق سوى حال الشعب في ملء الزمان. كذب، كذبوا على سيدنا لكل المجد وشوا بي كذبا، قال أن لا تعطى جزية لقيصر. يعني راحوا يشتكوا يسوع لكل المجد انه قال انه لا تعطى جزية لقيصر، قال اني انقض هذا الهيكل وفي ثلاث ايام اقيم. ما عملش كده، انا ما قلت لك تنقضه، انا اللي هقيم. كذب. اتعقبوا وايه؟ كانوا ياما يرسلوا وراء فارسيين وكتبه ليصطادوه بكلمه. يبعثوا يعني الناس كانت تتلف حوالين سيدنا لكل المجد، يعني عايزه تتلذذ تفرح تتعزى تتشجع بكلام النعمه الخارجه من فمه. دول المؤمنين مش علشان يتعزوا ويتعلموا، لا ده علشان يصطادوه بايه؟ وماشيين وراه الغدر. ايه؟ يا معلم نعلم انك صادق ولا تبالي بالوجوه كلنا اوجوه هذي. انا معرفش المسيح استحمل ده ازاي، يعني ازاي استحمل واحد جاي وبيظهر يعني اللي جاي يساله ولا جاي يتعلم منه ولا جاي يتلمس على ايده وهو غدار. هيجوز ان نعطي جزيه لقيصر ام لا؟ نعطي ام لا نعطي؟ مكايد ده ألف المثل لقى 20 تآمروا فيما بينهم، للحد ايه يخططوا له ازاي نقبض عليه خلوة من جمع. مكروا مع يهوذا مسكنه كان في وسط المكر. يعني فعلا ما فقش الوسط اللي عاشوا إرميا إلا الوسط بتاع فترة ملء الزمان. طب موقف ربنا لذلك بسبب الخطايا ديت الآية 7 والإصرار عليها، هكذا قال رب الجنود ها أنا ذا أنقيهم أمتحنهم لأني ماذا أعمل من أجل بنت شعبي. بصوا ربنا مش عايز يسلم للهلاك، قال طب الأول نحاول نرقيهم. التنقيم إحنا نجيب المعدن نحطه في النار الشوائب تتحرق. المصيبة إن طلع كله شوائب، بس هو في أمانته شايف الشر ده، قال طب الأول نبقي الأول نمتحنهم لأني ماذا أعمل. يعني تخيلوا ربنا في حيرة حبايب. بس احنا صلى الله بنشوف أمثال الناس اللي بيعملوا إرمادي وفين ربنا وربنا سكت ليه؟ يا حبيبي ده هو محتار، ده هو محتار. هو ما أسهل أن يوقع قصاص يا أخواتي، ما أسهل أن يوقع قصاص. بس طيب نصبر، طب نمتحن، ينك طب أعمل إيه؟
بأنه ماذا أعمل من أجل بنت شعبي زي ما قال في لوقا 20. فقال صاحب القرن ماذا أفعل؟ من أسهل أن أنا أحرقهم بالنار؟ ما حبيتنا بقول لكم أدينا فهمنا بقى قلب ربنا. ما علشان ما عشان نفهم يا أخواتي عشان نفهم طب سكت ليه؟ ما سكت ليه؟ ما هو محتار. محتار لأنه ماذا أعمل من أجل بنت شعبي؟ يوصف حالهم في الآية 8 لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش. لسان سهم يعني واحد يرمي كلمة يعني لو ضربك بالسكينة يبقى رحم يرمي بس كلمة عليك أهو لسان سهم يقتل أو لسان سهم يقتل إن واحد يقول كلمة تقود للقتل. بفمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يضع له كمينا. قولوا لي يا حبيب قولوا لي يعني واحد يكلمك كلام حلو وهو دبر لك مكيد. طبعا يهوذا استاذ راه معلم وقبله في فيه قبلة التلميذ للمعلم. يا صاحب لماذا جئت؟ يا يهوذا أبو قبلة تسلم ابن نزام بشكل المحبة بدخول المحبة. بفمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يضع له كمينا. يؤاب لما شاول مات أبناء الرئيس جيش شاول تحالف مع ابنه وبعد كده في الآخر سابه وراح ينضم لداود فراح يقابل داود. يؤاب كان بعيد فجي يؤاب ده رئيس جيش داود فشاف أبنار الراجل ده كان بيعمل ايه؟ الراجل ده جاي يتجسس المملكه. فداود قال له يعني ده جاي يعني بيقول لي ان انا هجيب لك الاسباط عشان تملك عليها. يؤاب غدار. يؤاب قائد جيش وقائد جيش ممتاز وولاء لداود 100% بس بشرط محدش ياخد المكانه بتاعتي. يعلم جيدا انه أبنير رئيس جيش اعظم منه ولو أبنير انضم لداود داود هيزيح يؤاب ويخلي أبنير رئيس الجيش. اكتر سفر حبايب يعني فعلا فاكر يوم ما درسناه سفر صموئيل الثاني وطبعا صموئيل الاول اكتر سفرين في الكتاب المقدس الواحد اتعلم منهم شخصيات الناس نوعيات البشر كل نوعيات البني ادمين بدوافعهم. سفرين يا حبايب يعني ما ننساش السفرين دول اكتر سفرين يبصروا بصيرة الانسان على نوعيات البشر. فيؤاب بعد ما طلع أبنير فجري وراه يقول مال به ليكلمه سرا خده كده تحت بطنه يعني ايه زي صاحب وضربه في بطنه فمات بالغادر. يعني هو جاي بيقول له عايز اقول لك كلمة فيعني أبنير رايح معاه بسلامة نية وده راح واخده على جنبه بالغدر نموته. عشان كده داود وصى سليمان قال له لا تنزل شيبته بسلام الى الهود غدار ده صفق دم. بس طبعا داود بسبب ضعفه امام يؤاب ما قدرش ياخد موقف من يؤاب لانه كان عامل العمله بتاعت امراه اوريا وراح مودي اوريا الحثي في الجيش ومعاه جواب بيقول له ان معاه الجواب ده تموته. بعد يومين سمع يؤاب ان داود اتجوز مرات اوريا ففهم برضه ما عرفش البلاد مين دي كده مش عارف يعني لا من الناس كده انا ما فهم. فبالتالي بقى داود ضعيف قدام يؤاب مش قادر. فنوعيات بني ادمين يمكن بنتعامل معاهم. بفمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يصنع له كمينا. طب بعد الحال ده ربنا بقى بيسأل في الآية 9 أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب. أديك شفت يا إرميا أديك أنت شفت استخدمت معهم كل الوسائل حاولت أنبههم حاولت أنقيهم حاولت أشد ودنهم كلمت في الأذن العزل الأولى والثانية اتكلمت وأقول في أذني أورشليم يهوذا. طب الكلام اللي في السر ما نفعش اتكلمت قدام باب الهيكل وبالعالم خلص كل الوسائل وده في عناد على الخطيه وعلى الشر. فبيسأل أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب. كأن ربنا بيمضي قرار القضاء على أورشليم ويهوذا بس من عدله بيحط حيثيات الحكم. يجي الأب قدام القضية حكم الحكم. يجي القاضي يعني عشان يظهر نزاهته فهو حاطط الحيثيات، أنا قلت الحكم دليل عشان كذا وكذا 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 وكذا. فربنا مضى قضاء إسرائيل أو يهوذا بمعنى أدق، بس يحط الحيثيات، بص ليه حق أرميه اللي مليش، فأنا أعاقبهم على هذه، حط نفسك مكاني. لو أنت القائد، لو أنت القاضي مش هتحكم بكده، دي حاجات يتسكت عليها. أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب، أن لا تنتقم نفسي من أمة كهذه، أنا قدوس، أنا نفسي عادل، ينفع بقداستي وبعدلي أشوف الخطية دي في وسط يهوذا وما دينش بأي شكل أدين الخطاة يوم الدينونة. لو أنا شفت دوت وغضيت البصر عنه، أجي يوم الدينونة أحكم على الخطاة بيان الأرض كلها لا يصنع عدل. أنت ما عملوا كده وانت سكت له، قدستي وعدلي أن لا تنتقم نفسي من أمتين كهذه. مش نفسي بقى منه يعني بيفقر الله، ده أنا شوفناه بيبكي مرثية، لكن دي عدالة ربنا. ينفع أطلق المذنب دون عقاب؟ بين الله قايل مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. أنا أصنع مكرهة، أعمل حاجة ضد طبيعتي، أن لا تنتقم نفسي من أمة كهذه. بص الصراع اللي في قلب ربنا، بيحب الإنسان ويريد خلاص، بس في وقت نفسه أن لا تنتقم نفسي من أمة كهذه، صراع جوه ربنا. لذلك خلاص مضى القرار قضاء على يهوذا وأورشليم. فبيقول له في الآية 10، على الجبال أرفعوا بكاء ومرثاة. خلاص اتوقع القرار، نتيجة القرار ايه؟ على الجبال أرفعوا بكاء ومرثاة، وعلى مراعي البرية ندبا لأنها احترقت. شايف أرمية ده بعينين النبوة؟ ده لسه هيحصل في المستقبل. شايف لما ربنا مضى القرار وجنبه خص نصر ينفذ قرار الله وقضاءه، فطلع ارمية على الجبل فشاف الجبال كلها والوديان كلها النار حرقت، فصارت جدباء، صارت ندب، صارت بلا ثمر. جبال يهوذا غير الجبال بتاعتنا في مصر، جبالنا جبال صحراوية يعني، واحنا مسافرين مثلا رايحين المنيا، رايحين اسيوط الجنوب كده، تلاقوا الجبال جبال صحرا رمل. جبال يهوذا لا، جبال مثمره، الجبل كله خضره. لذلك في سكان في الجبال، زي جبل الزيتون مثلا، في سكان في جبل الزيتون. فبص ارميها على الجبال، لا الجبال ايه؟ النار بتاعت حرب بابل حرقت دمرت الجبال. على الجبال أرفع بكاء ومرثاة، على مراعي البرية نبا. المراعي مليانة خضرة، وبالتالي الغنم كلها بتسرح في المراعي، النار حرقت كل، زي اللي حصل الأسبوع أقل من أسبوع في كاليفورنيا، الطرق في وسط غابات النار حرقت. طبعا لأنه بيبقى شجر، فالنار والريح تمسك في حتة، وأمريكا بقى بكل التقدم وقفت عجزة عن أنها تطفي النيران دي، تهمت بيوت كتيرة، حال صعب خالص. فإرمية شاف بقى نتيجة الخراب دوت، بعد النار ما حرقت، بس طبعا نار البابل بقى نار الحرب يعني، فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشية من طور السماوات إلى البهائم هربت ومضت. دمار البيئة نتيجة الحرب، مفيش خضرة، مفيش مشاية، مفيش طيور، مفيش بني آدمين. ربنا لما شاف المنظر دوت أرفعوا بكاء ومرثاة، يعني حسوا بقلب ربنا بقى حبايب. يا ربنا لما بيبص للخضرة بيفرح، لما يبص للحيوانات ويعيش في وسط الخضرة والأماكن عمرانة وخير ربنا ظاهر في الأرض، ربنا بيفرح طبعا. ما هو الكتاب قال كده، بعد ما عمل الجمال دوت، زين السماء بالنجوم، زين الأرض بالعشب، والجبال والبراري بالحيوانات، والبحار بالأسماك، ربنا فرحان بالمنظر، مخلوقات خلقها كي ما تنعم بخيره. فربنا في علاه يبص الأرض كده بخضرتها بحيواناتها بطيورها بالعمار اللي فيها يبقى فرحان، رأى الله كل ما عمل فإذا هو حسن جدا. طب النهارده بيبص لها كلها ايه؟ خربانة، زعلان ربنا. يعني مقولة الله جميل يحب الجمال دي مقولة صحيحة فعلا، طبيعة ربنا يحب خلق حياة فما يحبش ان هو ينهيها. الآية 11، وأجعل أورشليم رجما ومآوي بنات أوي. بنات أوي ده حيوان أكبر من الثعلب وأصغر من الذئب، ويعوي طول النهار ومفترس. فأورشليم بقت خربانة، فبقت الحيوانات المفترسة خربانة. بص المنزل المدينة، يعني بدل ما الناس بتتحرك وفيها حياة وفيها عمار، خراب والديابة والحيوانات المفترسة قاعدة تمشي وسط الخراب. ربنا متأزم من المنظر، ما بيعديش المنظر ده على ربنا كده يعني بشكل بلا تأثير فيه. يعني أجعل أورشليم رجما ومآوي بناته ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا سكن. البلاد خربت دمار نتيجة الحرب. يعني خد بالكم في العبري كل هذه الآيات بصيغة المستقبل، سوف يعني هو مضى القرار وحيد المغز نصر ينفس، بس لسه لغاية اللحظة الله لم يقتص. فبقى المنظر العام الخليقة في صمت في الدمار دوت، لكن الله في السماء يئن. كفاية معرفش هنربط بقية الكلام المرة الجاية بالمشهد ازاي، لكن خلينا فاكرين مشهد الخربان دوت ما يتنسيش. يعني واحد بص حواليه يشوف الخراب، يعني الحكاية مش مستاهلة، الواحد حاجة ما تتنسيش يعني بالروح، يعني مش سبكوا من المناظر المرئية. طيب خلينا واقفين شوية في الخراب دوت، ونعمة ربنا نشوف المرة الجاية اللي حيحصل، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. في سؤال عايز مراجعة الأول آيتين، طبعا احنا صعب ان احنا نراجع الأول آيتين، يعني حقولهم كده في عجلة كتفسير، لكن كتأملات بقى طبعا حيبقى صعب ان احنا، لان على رأي مرة حد بيقول لي انت تقعد في أول آية نص ساعة وبقيت الآية تجري فيه، فأكيد انا طبعا مش واخد بالي من الوقت، بس أكيد برضو بعمل نفس الطريقة من غير ما أحس، فأكيد خدت في أول آيتين وقت طويل فمش هنقدر نعيدهم، لكن نقول المعنى لان حد بيسأل انه جه متأخر. قلنا المرة اللي فاتت ارميا قال مرثاه على يهوذا على اورشليم، النهارده بيقول مرثاه على يهوذا بيكشف خطايا الام. فبدا بيقول ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع فابكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. شايف بابل جايه وبتقتل في الشعب، فشايف شعبه مقتول، فمش مستحمل ارميا المشهد فبيبكي على الشعب، فبيتمنى ان راسه تبقى زي الزكيبه كده وتفضل عينه تسح ميه بسبب القصاص اللي نازل على اسرائيل. الآية الثانية يقول يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم لأنهم جميعا زنا وخائنين. إنه رغم محبة إرميا للشعب، لكن ورغم إنه هو بيصلي من أجلهم وبيبكي قدام ربنا لعل الله يعطيهم روح توبة، لكن في الوقت نفسه وجوده في وسط الناس والخطابة بيتعبه. ودينا لما شفنا بقية الإصحاح فعلا خطايا الإنسان اللي عايش مع ربنا يتعب من إنه يتعامل مع هذه النوعية من الناس. فلذلك اشتهى إرميا رغم محبته للناس، لكن خوفه من الشر وكراهيته للشر وعدم احتمال نفسه للشر، فبيتمنى ان هو يهرب ليس لقلة محبة في شعبه، لكن بسبب الشر وتأثيره على نفوس الأتقياء. ده تقريبا اختصار اول آيتين. نتنائيل واحد من تلامذة ربنا يسوع، بالتأكيد واحد من تلامذته المسيح اختاره من ضمن الاثناشر، عيد الفطير قبل الفصح بتستبعد فيه الخميرة كنوع من الصيام 7 أيام قبل الفصح. لا العكس، هو عيد الفصح من العشاء نخلي البيت من الخمير ونذبح خروف الفصح، وبعد كده نقعد 7 أيام فطير من غير خمير، فمش قبل بعد، مجرد بس من عشية ما بين العشائين، من 13 نيسان ل 14 نيسان ما بين العشائين، يعني يوم 13 نيسان الساعة 3 العصر نبتدي نخلي البيت من الخمير عشان نذبح الخروف ونقعد 7 أيام فطير.
ما معنى ومن ليس له ثوب يشتري سيفا فليبع ويشتري سيف؟ فقالوا له هنا سيفان، قال لهم هذا يكفي. ربنا يسوع بيقول للتلامذة ان طول ما انا كنت قاعد في وسطيكو انا كنت السيف بتاعكو، بمعنى انا كنت بحميكو، كنت بدافع عنكو، اي حد كان يقاومكم يضطهدكم انا كنت بدافع عنكو. شفنا مواقف كتير اليهود بينتقدوا التلامذة، المسيح يقف يدافع عنه، بوجود واللي عمله دفاع عن التلامذة. دلوقتي المسيح هيتصلب، قال لهم خلاص استعدوا بقى انك هتبتدوا تدخلوا في معركة مع العالم، وخصوصا لما هيبتدوا الكرازة. فبيع الثوب واشتري السيف يعني استعد للحرب ضد الشيطان وضد العالم. فالتلامذة فهموا ان احنا نجيب سيف يعني نجيب سكينة، فقالوا طب احنا عندنا سكينتين، لسه مش فاهمين. طيب كفاية بقى كلام في الموضوع دوت، لما هيحل عليكم الروح القدس هتفهموا ان انا ما بقصدش اطلاقا سيف بمعنى ان نجيب سكينة ونضرب، لانه حتى لما بطرس جاب السكينة وضرب في اللحظة دي قال له رد سيفك الى غنده، اللي ياخد بالسيف بالسيف يؤخذ. بيكلم على مملكة اسرائيل، الامم اللي سكنوا هناك من لما جت اشور وسابت مملكة الشمال، فكانت من عادة اشور انها تجيب سكان غرباء تسكنهم في الارض اللي هي بتحتلها علشان يبتدوا يتجوزوا منهم ويبتدوا يمتزجوا بيهم، فما تبقاش في ناس لها القوميه للبلد دي فتعمل ثوره ضد اشور. ده كان فكر اشور في احتلال المدن. فكر بابل كانت تاخد الشعب توديه بابل، كل مملكه لها نظام في الاحتلال. فلما جابوا سكان من الامم يسكنوا في ارض اسرائيل فطلعت الديابه تاكل فيهم، ما بقوش عارفين ليه، فجابوا كهنة يسألوه انتوا الهكم بتاع الارض دي ايه نظام الاله بتاعكم؟ اصل الاله بتاعنا ما يحبش عبادة الاصنام، يحب ان هو يعبد. فالامم الوثنية علشان ترضي هذا الاله فبقوا يعبدوا الاصنام ويعبدوا ربنا. تقول لي ازاي؟ اقول لك ده اذا كان اسرائيل نفسه يهوذا دي نفس سفر ارميا بيعبدوا في الهيكل وبيطلعوا يعبدوا الاصنام، فما بالك مستغرب ليه بقى ان الامم كانوا بيعملوا كده. في المزمور 133 ها باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا، بيسأل ليه المزمور بيبتدي بها باركوا الرب، كلمة هذا تشجيع، يلا جماعة يلا حنبارك ربنا، فنفس فرحانة بربنا وبتدعو الآخرين ان يشتركوا معه في التسبيح لربنا. يريد نشرح المزمور، احنا شرحنا 150 مزمور يعني ماشيين بالترتيب يعني بقالنا فترة، فمن يعني أقل من سنة لأن بعدها خدنا سفر الأمثال وخدنا الجامعة وخدنا النشيد وأشياء عشان كنا خدنا قبل كده فقصدت أن نتركه ودخلنا في أرمية، يعني حاجة أعتقد بقى لها سنة ولا حاجة أو سنة ونص مش فاكر. فالمزامير كلها موجودة وحاليا بنجهز فلاشة مجمع عليها كل أسفار العهد القديم، كل المرات اللي خدت فيها السفر حتى لو أكتر من مرة لغاية الأسفار النبوية، لأن الفلاشة ما كفتش فهنسيب الأسفار النبوية الفلاشة بتبقى بعد كده، وكل أسفار العهد الجديد الأسفار اللي احنا خدناه تقريبا خدنا كل العهد الجديد باستثناء رسالة بطرس الأولى ورسالة يوحنا الأولى، هم الوحيدين اللي ما اتخدوش. وطبعا حاليا بندرس كورنثوس الثانية في عشية السبت، فدول اللي هم مش محطوطين في الفلاش، فممكن يعني اللي عايز المزمور يبقى يرجع موجود على السايت برضو. حد بيسأل سؤال انه لما بطلب مشورة اب كاهن او مرشد، ففي واحد بيقول لي اذهب للميل الثاني وواحد بيقول لي خد حقك. دي خطورة يا احبة انه انا استرشد باب مش عارف ظروف حياتي، يعني المشورة اللي يناسب ده غير اللي يناسب دوت، قام الروحية بتاع ده غير قام دوت، المستوى الروحي بتاع دوت ظروف دوت. فلما بيكون أنا متابع مع أب كاهن وباجي أسأله فأنا بحكم معرفته بظروفي بتبقى إلى حد كبير المشورة بتتفق مع ظروف الشخص دوت، غير لما أنا أروح لأب كاهن ما يعرفنيش فبالتالي يعني بيقول لي حاجة عامة، فده اللي بيسبب مرات كتير نوع من ما يبدو تضارب في الإرشاد اللي احنا بنسمع. عشان كده بفضل تملي ان أب الاعتراف يكون هو المرشد، ولو سمعت كلمة من المرشد يفضل انه قبل ما اسلك فيها ارجع لأب اعترافي، ابونا انا بفكر اعمل كذا، انا سمعت ان في آية في الانجيل بتقول كذا، اقدر اعمل كذا ولا ده مش مناسب ليا؟ اعتقد ده هيبقى طريق افضل.
هل يمكن إعطاء العشور للخدمة؟ هناك أعذار كثيرة جدا وهجوم أكثر علي في موضوع العشور. العشور يا أحبة بشكل واضح وصريح في الكتاب المقدس، العشور لبيت الرب، عطاء الفقراء وعطاء الخدمة، ده غير العشور، دي قوصية، دي قوصية. مع أب اعترافي بقى، أبونا يعني سمح إن جزء من العشور تبقى للخدمة، جزء من العشور تبقى لمساعدة ناس، ده بقى راجع لتدبير أبونا الحياة الخاصة. بس أنا إن بقول كلمة للكل، فالكلمة هي وصية الله، وصية الله إن العشور لبيت الرب، العشور ليست للفقراء، العشور تعطى للاوي. ولاوي عشان اريحك وما تعبكش، ما تدهنيش في ايدي، بتحطها في الكنيسه، دي العشور. مع الله ترى بقى يعني يبقى نوع من التدريب او التدبير بمعنى ادق، دي راجع بقى الاب الاعتراف. لكن انا ما اقدرش على العوام كده اقول للناس العشور ادوها للفقراء، ابقى انا غلطان، لان ما فيش وصيه واحده في الكتاب المقدس بتقول ان العشور للفقراء. العاد يعني حمزهني نعيد الكرة بتاعة الهجوم ليكن، بس وصية ربنا. معنى الآية اللي في سفر الخروج، هلما نحتال لهم لألا ينموا فيكون إذا حدثت حرب إنهم ينضمون إلى أعدائنا، لما كانوا شعب إسرائيل في مصر، ففرعون خايف إنه اليهود قاعدين يكتروا، فقال ممكن يجي حد يعمل ثورة علينا من الخارج، ويبقوا اليهود اللي في وسطينا زي ما بيسموهم الطابور الخامس، يبقوا في وسطينا ويبقوا ضد لينا، انه حينضموا للعدو لانهم عبيد عندنا. فهلما نحتل لهم بدا يعمل خطط كثيره علشان يقلل عددهم. قالوا قبيلتين اقتلوا الذكور، طب ما خافت الله، طب ارموا الذكور في النهر، بالمكر عايز يقلل عدد شعب اسرائيل وخصوصا الذكور. نعمه الايه اللي في خروج 1:14، مرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في التين واللبن، انه شغلوهم عبيد يلموا طينة ويحطوا، كانوا جوه الطينة دي حاجة زي القش بس جامدة، ويبنوا يعملوا قوالب طوب يعني على أساس يبنوا بيها. فزودوا الشغل على العبرانيين في الطين واللبن اللي هو الطوب اللي بيبنوا بيه، يعني كانوا اليهود هم اللي بيصنعوها في مصر. يعني مدن مخازن لفرعون يخزن فيها. لذلك من ضمن يعني الحاجات اللي إسرائيل بتثيرها دائما إن هم اللي بنوا الأهرام، بحكم إنهم كانوا شغالين في المباني في مصر وهم عبيد. بس طبعا في فرق في التوقيت ما بين بناء الأهرام وما بين الفترة اللي كان إسرائيل فيها في مصر، ده موضوع تاريخي. يعني تفسير الآية اللي في خروج 4، وحدث في الطريق المنزل إن الرب التقاه، بيكلم على موسى النبي وهو راجع من البرية. هو راح 40 سنة في البرية عشان يرعى غنم يثرون، واتجوز بنت يثرون وخلف، وربنا دعاه ان يروح يخلص شعبه. فعلى ما يبدو انه موسى حاول مع مراته صفورة انه يختم الوقت، لانه دي شريعة اسرائيل. فصفورة على ما يبدو ان هي جزعت وزيت تقطع حتة من جسم الولد فرفضت. فهو راجع، هو راجع يقول للشعب نرجع لربنا. طب ازاي نرجع لربنا وانت نفسك مش منفذ وصية ربنا؟ لازم عيالك يبقوا مختونين. فجي ربنا ماسك الولد كانه حيميته، فالام خافت قالت له خلاص بدل ما ربنا يموته اختمه. فراح موسى ختن ابنه وراح معايس رجليه بالدم، فربنا ساب موسى واسرته يمر عشان يرجع لشعب الله. هو نفسه بقى منفذ الوصيه، ما بقاش جاي يقول للناس نطوع ربنا وهو في بيته مسالك بالوصيه. صلوا ان لا تكون هذه الايام في ايامكم، لا ما يعني ما فيش ايه صلوا كي لا تكون هذه الايام في ايامكم. يعني ما معنت هذه الايه؟ لا ما فيش ايه بتقول كده. المسيح لما بيكلم على المجيء الثاني بيقول صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو في صيف، لكن ما قالش صلوا لكي لا تكون هذه الأيام في أيامك. يعني في شيء بتقول كده؟ أكيد طبعا هتكون في ناس، أكيد هتبقى في ناس بالتأكيد. وربنا بيطلب أن الناس اللي هيبقوا موجودين في الفترة بتاعة الضيقة العظيمة قبل مجيء المسيح الثاني يصلوا أن ربنا ينجيهم من الضيقة ديت. هل العلامات أن الشمس تضلم فعلا والقمر اللي هو تضوء حرفيا؟ أو طبعا حرفيا، مثل ويل للحبالة والرمضعات، ويل للحبالة والرمضعات برضو حرفيا. ما لما تكون في ضيقة الست الحامل هي أصلا مش مستحملة. طب فما بالك بقى هي حامل وفي ألام مخض وفي برة ضيقة عظيمة والدنيا كرب وكله بيجري ألامها زادت ألام. فيا ويل فعلا الست الحامل والست اللي بترضع خايفة على الولد وخايفة على نفسها وبتجري. ضيقة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولم يكن. حرفيا فعلا يقول الحبالة والمرضعات الإنسان بطوله مش هيعرف يهرب. فما بالك بقى وهي حامل أو وهي بترضع. فبرضو المعنى الحرفي موجود يعني لها معاني روحية أوكي بس المعنى الحرفي موجود. هل النبوة عن مصر في أشعياء 19 منها أن ينشف مياه مصر هل هذه النبوة حدثت أم لم تحدث بعد؟ درسنا سفر إشعياء مرتين. مرة خدنا سفر إشعياء في 102 وعظة خدنا بالتفصيل آية آية زي ما بناخد إرمية كده إيه. ومرة تانية خدنا سفر إشعياء في 4 مرات بطريقة مختصرة. في كلتا الحالتين قلنا الآتي، قلنا النبوات اللي اتقالت عن مصر وهكذا باقي الأمم لكن تحديدا دلوقتي من كلمة مصر هي تمت بشكل حرفي، تمت بشكل حرفي. طب السؤال هل ممكن تحصل تاني؟ قلنا برضو في العظات انه كانت خطيئة مصر اضطهاد شعب ربنا، فطول ما مصر سالكة ذات المسلك طول مضربات القضاء على مصر وقع عليها. يعني حرفين تمت حرفين تمت. طيب ممكن تحصل تاني؟ مصر قررت نفس العملة وهي اضطهاد شعب ربنا. لذلك لما خدنا سفر حزقيال شفنا ازاي انه فيه يعني نبوة صريحة انه يعني دائما من يحكم مصر و و و يعني اللي يحب يرجع للكلام حرفيا تم حرفيا تم. ممكن يستمر؟ ممكن يستمر مدى مصر مستمرة في ذات المسلك. وطبعا النهاردة يعني ده اقرب الآية ديت نتجف مياه مصر ده احنا يعني داخلين على ايام غبرة حقيقي يعني. طبعا اكيد كلكم تابعين اللي بيحصل في اثيوبيا وسد النهضة واثروا على مصر والدولة طبعا عاملة يعني حملة جديدة لترشيد المياه لانه طبعا احنا داخلين على جوع مائي مش فقر مائي. لا ده احنا يعني بصلاتكم كده عدينا الفقر المائي احنا رايحين للجوع المائي حرفيا لازال الامر قائم يعني. ربنا قادر على توبة الشعب على حسب رغبة ارميا لا ورغبة ربنا برضو. فلماذا ما بتتمش التوبة؟ قديس اغسطينوس وهو في الشر قال مرات كتير كنت ارتب للشر وكان الله يتدخل بشكل عجيب ان يمنع من اتيان الشر. ودي كلنا جربناه كلنا جربناه وقت وقت ضعفه ويجي ربنا راح قفل السكة غصب عندي بيلزمني بالتوب. طيب ان اصر الانسان لا الله لن يسلب حريته تماما خلاص بقى يعني انا انت ضعفت وانا نبهتك وحتى لما بديت تنحدر في الخطية منعتك من اتيان الشر. طبعا اذا كان ربنا يعني الآية فكرتني منعتك عن ان تخطئ الي لمالك لما خد ساره وخدها بسماحة قلب فربنا ظهر له بحلمه قال له اني منعتك من ان تخطئ الي على سلطانه طبعا سلطان. طب ان الانسان هو بقى قام تاني يوم خايف جاب ابراهيم انت بتضحك علي ليه انت ليه تقول لي ان هي اختك وهي مراتك خد مراتك وامشي مش عايزين غضب ربنا علينا حلو تجاوب. طب ساعات بقى لو الانسان بيصر خلاص بقى مش هيسلب ربنا حرية الانسان لكن طبعا الله في سلطانه يتدخل ان يمنع انسان من اتيان الشر. طبعا سلطان ربنا ما نقدرش ان نعترض عليه او ما نقدرش يعني نرفضه. السيد المسيح قال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة او الخراف الضالة من بيت اسرائيل. ليه؟ وهو جاي عشان العالم كله. هو جاي عشان العالم كله وبعد الصليب قال للتلامذة اذهبوا اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. ولما كان قاعد مع امنا العذراء مع الجمع ومن العذراء كانت بره من احد المعاني بتاع تفسير هذه الايه يعني قالوا له امك واخواتك خارجا قال من امي واخوتي نظر للجالسون حوله هل هي امي واخواتي بيعمل ايه؟ بيشيل الفكر اليهودي انه النبي جاي لشعب معين ان رساله المخلص للشعب قال له ان يسمع ايا كان أنا مش جاي لفئة معينة. فالمسيح أكد في أكثر من موضع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المسيح عمل معجزات مع المرأة الكنعانية، ودي أممية في جنسيتها في نقية. المسيح لما أجمع الأربع تلاف من السبع خبزات وقليل من رجال من قليل السمك كانت في العشر مدن، ودي معظم سكانها أمم. المسيح اختار من السبعين أمم، زي ما بيحكي لنا تاريخ الكنيسة مثلا، تيتوس كان من كريت، ابن خال حاكم كريت، وجي وسمع المسيح واختاره من السبعين. فالمسيح رسالته للكل، لكن هو في تجسده ما كانتش رسالته ان يكرز بملكوت الله وسط أمم، لا، قال انا جاي علشان اعلم ملكوت ربنا وسط اليهود، لان هم دول الشعب اللي منهم المخلص. بعد كده هم بقى ياخدوا الرساله ويوصلوها لكل مكان. عشان كده في ارساليه ال 12 قال لهم لا تذهبوا الا الى الخراف الضاله من بيت اسرائيل. في ارساليه ال 70 قبل نهايه خدمته في السنه الثالثه قال لهم اي بيت دخلتموه بيفتح الباب اكثر، وكلوا مما يقدم لكم حتى يقدم لكم اكل منهي عنه في الشريعة، يأكل كل حاجة. فبيمهد بالكرازة للأمم، لكن هو في تجسده لمصر مكرس. ليه؟ لأنه جاي معني أنه يعلم ملكوت ربنا وسط إسرائيل. دي معنى أنه لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عشان كده في يوحنا 10 قال أن لي خراف أخرى ليست من هذه الحصور، يعني ليا ناس تمام مش من اليهود، ينبغي أن آتي لهؤلاء الأخرى أيضا تسمع صوتي، تكون رعاية واحدة رعاية واحد، إن اليهود الأمم سيصيروا كنيسة واحدة للمسيح. في سؤال عن سفر إرميا الإصحاح 49 الآية 7 عن إيلام اللي هي إيران. ما تستعجلش على رزقك، نوصل للإصحاح 49 كده بإذن الله قبل ما يجي المسيح الثاني وهنا نشوف الحكاية. طيب اتفضل نصلي.